كيف يكون الجمع بين الروايتين في مسألة ما عن الإمام أحمد رحمه الله كمسألة كفر تارك الصلاة؟ هل تقدم إحداهما على الأخرى؟ وإذا كان كذلك فما هي المرجحات؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الأئمة لهم في المسألة قولان أو أكثر، وفي هذه الحال ينظر في أمور لترجيح إحدى الروايتين في مذهب إمام ما على الأخرى، ومن تلكم الأمور الإسناد، فقد تكون إحدى الروايتين إسنادها عنه صحيحا والأخرى ضعيفة، ففي هذه الحال تقدم الرواية الصحيحة. الأمر الثاني ينظر في القول الأول والقول الثاني، فيكون آخر القولين هو القول الراجح من القولين، لأنه آخر ما قاله الرجل وترك الدنيا ولم ينقذ عنه خلافه. بقي القول في تارك الصلاة متهاونا مع الإقرار بوجوبها، فإحدى الروايتين عن أحمد هو التفسيق، وبه قال الجمهور، والأخرى التكفير، وعليها جمع من أصحابه وغيرهم. وهنا بطريق البحث والنظر في الأدلة الشرعية وجد أن رواية التكفير أرجح، ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع بكفر تارك الصلاة متهاونا مع الإقرار بوجوبها، واستدل الشيخان بأدلة ترجح هذه الرواية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بعض الأشخاص عند إقدامه على معاملة ما لا يتبين أحكامها، فإذا نصحته بسؤال أهل العلم أو التنقيب في كتبهم رد عليك قائلا: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، فلا يجب علي التفتيش عما خفي. فما هو معنى الآية الكريمة، وما هو السؤال المذموم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله وكثرة السؤال؟
أولا، هذه الآية لها سبب، آية المائدة هذه لها سبب، والسبب يعين على فهم المراد من الآية، وذلكم أنهم أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، حتى أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنهوا عن الأسئلة، هذا أمر. الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فبان أن المقصود بالأسئلة المذموم عنها هي أسئلة التعنت التكلف مع وضوح الأمر. فإذا تقرر هذا فإن قائل تلك المقولة التي تضمنها السؤال جاهل ولا يحسن التعامل مع النصوص على وفق فهم السلف الصالح. فإن من خفي عليه أمر في معاملة يجب عليه أن يسأل حتى يستبين الصواب. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المرء أن يتحرى فيما يرد عليه من الأقوال والأمور التي يريد التعامل بها، أن يعرضها على الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. ما معنى قول الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة؟ هل هو تحذير وحظر للقياس المشتهر في كتب الأصول؟
المقصود بالمقايسة هنا هو الرأي الرأي المحض، وهو القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص، نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو الرأي الذي ذمه السلف، ومن تلكم المقولات في ذم هذا الرأي المحض الذي لا مستند له من كتاب ولا سنة، وإنما يقصد به معارضة النصوص ومصادمتها. من تلكم المقولات قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فالمقايسة التي حذر منها الشعبي بقوله إياكم والمقايسة هو القياس الفاسد الذي تعارض به آية الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قياس المبتدعة ورأي المبتدعة. نعم. ولهذا قال: لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل كل من خرج في مظاهرة أو إضراب أو مسيرة أو اعتصام في مخيم خارج المدينة للمطالبة بالحقوق في زعمهم، فتدخل رجال الأمن لتفريقهم فوقعت مشادات بين المتظاهرين ورجال الأمن نتج عنها قتلى في كلا الفريقين، فهل يعتبر هؤلاء خوارج؟ وما ضابط الوصف بالخوارج؟
الظاهر أن هؤلاء المتظاهرين بغاة، إلا إن صحب ذلك تكفير الحاكم ومن حوله. والمظاهرات بشتى أشكالها وأسمائها هي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم بلغكم التنبيهات إلى الكشف عن حقيقة المظاهرات. نعم. محاضرة خاصة، المحاضرة مستقلة بثت من موقع ميراث الأنبياء، بينت نشأتها. نعم. بينت نشأتها ومكرتها من الدين، أنها بدعية. نعم.
أليس البغاة خوارج يا شيخ كما قال علي أو غيره إخواننا بغوا علينا؟
أولا هذه المقالة فيها نظر، في ثبوتها نظر عن علي رضي الله عنه كما ذكر غير واحد من المحققين. وثانيا الخروج على ضربين: خروج عام، وهو كل من أعلن التمرد على الحاكم وحمل السيف في وجهه سواء كفره أو لم يكفر، والبغاة لم يكفروا لكن يدعون مظالم وبخس حقوق وغير ذلك من الأمور. ولهذا قال الفقهاء: الحاكم يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة رفعها، وإن ألقوا شبهة كشفها. والثاني الخروج على الإمام مع تكفيره وتكفير من حوله، وقد يكون يصحب ذلك تكفير القطر كله بما فيه من علماء وخبراء وعوام، يكفرونهم لموالاتهم الحاكم أو لرضاهم به. هذا هو الخروج على الرص، سواء حمل السلاح أو لم يحمله، فمن حمل السلاح منهم كان محاربا، ومن حسن الخروج وجمع أخطاء الحاكم والجهات النائبة عنه وصار يشهرها في الملاء ويمقتها ويسب إلى غير ذلك من مسببات السخط، سخط الخاصة والعامة، هذا هو الخروج القاعدي، وأهله يسمون الخروج القاعدية أو القاعدية. نعم، هم لا يحملون السيف ولكنهم يحرضون الخاصة والعامة على الحاكم. نعم،
هؤلاء البغاة يا شيخ لا يوصفون بالخوارج أو لا؟
الخروج العام نعم، أنا قلت لك الخروج قسمان، خروج عام وخروج خاص. فمن حيث الخروج العام العرفي هم خوارج، لكن يفرقوا بينهم وبين المكفرة بقول البغاة، بوصفهم بالبغاة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل كان يأخذ أجرته عن طريق أحد البنوك الربوية، فلما علم بحرمة التعامل مع هذه البنوك الربوية سحب رصيده من ذاك البنك، وبعد مدة استدعاه البنك ليأخذ بعض المال وهو عبارة عن فوائد، فماذا يفعل بهذه الفوائد؟
يعني هل هذه الأجرة المدفوعة لذلك الموظف أو العامل هل هي من الدولة أو من البنك؟
من الدولة.
لا مانع أن يأخذها، يعني الدولة وضعت رواتب الموظفين في البنوك لناحية أمنية، وإنما الذي يحرم عليه الفائدة. فإذا كان راتبه الشهري 5000 درهم مثلا عندكم يأخذها، فإذا أعطاه البنك مالا فلا يأخذه، لأن هذا حرام عليه. نعم، هو يأخذ المال فقط، الراتب الشهري الذي تصرفه له الجهة الحكومية، وأما الفوائد فلا تحل له، يدعها عند البنك، لهم يعني للبنك الغرم والغنم، هو ليس مسؤولا عنها. نعم،
ألا يكون يعني التعامل مع البنك على أكل الربا إذا ترك يا شيخ؟
لا، هو هذا المال لا يحل له، هذا المال لا يحل له، كون البنك يأخذ ينفقه هو ليس مسؤولا عنه، هو يحل له راتبه الشهري. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. امرأة منحت الدولة قطعة من الأرض فوهبتها لأحد أبنائها دون الآخرين، علما أن هؤلاء الأبناء تنازلوا عن حقهم فيها لأخيهم، فما حكم هذه الهبة؟
يظهر أنها شاورت الجميع قبل أن تخص ابنها بتلك الأرض، فما دام أنها شاورتهم وتنازلوا له فلا بأس بذلك إن شاء الله.
وإذا لم يكن التشاور
يعني لعلهم علموا فتنازلوا، لكن الأصل المنع، لا يحل لرجل ولا لامرأة أن يملك أحد أبنائها وبناته شيئا، لكن الأشياء المستهلكة كنت تعطي أحد أبنائها تراه محتاجا فتعطيه نقودا، نعم، أو تشتري له طعاما لبيته أو كسوة له أو لأهله، الأشياء المستنفقة المستهلكة لا بأس، أما أن يملك الرجل أو المرأة أحد أبنائهم شيئا فهذا لا يحل، كما صح من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أنه أهدى أباه أهدى إليه هدية. جاء في بعض الروايات أنه غلام منحه غلام يعني عبد. فقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إني لا أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. وقال اتقوا الله فاعدلوا بين أبنائكم. نعم.
وإذا كانت هذه الهبة يا شيخ بعد هبة المرأة ثم يعني طرحت الأبناء أمام الأمر الواقع،
لا يجوز هذا أبدا،
لا بد من المشاورة أول،
لا بد من المشاورة. إذا كانت رأت أنه محتاج وهم أغنياء أحسن حالا منه خير حال منه تشاورهم، فإذا وافقوا عن طيب نفس فلا بأس، والأولى ألا تفعل هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل يعمل في سوق ممتاز يباع فيه الحلال والحرام من خمر ولحم خنزير، وهو يعمل في جناح الخضر من نفس السوق، فما حكم أجرته الشهرية؟
إذا كان فقيرا معدما مضطر للعمل فيعمل حتى يهيئ الله له المخرج. نعم.
وإذا كان ميسور الحال؟
لا، إذا كان ميسور لا يعمل. نعم. من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. تعرض شركة على موظفيها إجراء تقدير أسبوعي للأرباح، ومن وافق تقديره نسبة الأرباح الصحيحة تعطى له هدية لأجل ذلك، فما حكم هذه الهدية وهل يجوز أخذها؟
ما أدري والله، هذا لا أعرفه، ما هذا يعني ما فهمت هذه القضية. نعم.
المستخدمين في الشركة يجرون يا شيخ حسابات لهذه الأرباح، فمن أصاب الربح الحقيقي يعني في حساباته يعطى الهدية. فلان مثلا يقول 90 وفلان 150 كذا، من أصاب الربح الحقيقي
يعني يعني يطلبون من الموظفين تقديرا.
نعم نعم يا شيخ.
نعم. فالذي يصيب تقديره ربح الشركة في هذا الأسبوع يعطى هدية.
يعطى هدية. نعم يا شيخ.
ما أدري والله، هذه الأولى تركها، هي عندي حتى الآن من المشتبهات.
جزاك نعم. الله خير وبارك. أجهدت في الشهر الأول من حملي وتركت الصلاة لمدة يومين جهلا مني، فهل علي إعادة هذه الصلاة؟
هل هذا السقط طفل الساقط الجنين متخلقا أو غير متخلق؟ فإن كان ظهر فيه خلق وجه يد رجل يعني صورة إنسان كامل أو غير كامل، لو جزء من إنسان كما ذكرنا فهي نفسة تعد نفسة، وإن كان قطعة لحم ليس فيه من صورة الإنسان شيء فهذا دم فساد. نعم. والجهل من موانع التكليف، فلا أرى عليها إذا كانت حال الثانية التي سقط فيها الجنين غير متخلق، لا أرى عليها قضاء ما دامت جاهلة، لكن أريد أن تفهم هذا فيما بعد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. عندنا أخت سلفية تخالط المغراويين باسمي أن عندها معهم صداقة قديمة، وعندما نذكرها بقول أهل العلم أن المدافعين عن المغراوي والداعين إليه يجب هجرهم، تدعي أنها بحكم صداقتها القديمة لا يمكنها مفارقتهم ويكفيها أنها لا تحضر دروسهم، فما هو واجبنا اتجاهها ونصيحة لها مع العلم أنها تزورهم باستمرار ويزورونها وعلاقتها بهم علاقة ودية؟
يعني تخالط المغرويات.
نعم.
وليس الرجال.
نعم.
ما دامت هي يعني مظهرة للسلفية ولم تتنازل عنها، فأنصح بناتنا عندكم أن يكن معها وأن يستحوذن عليها قدر الإمكان، وأن يملأن فراغها بالعلم بما عندهن من العلم عن طريق المذاكرة. نعم. وهي يجب عليها أن تهجر هؤلاء المغرويات الداعية إلى فكره هجرا ولو وقائيا. نعم. المغراوي تكفيري. نعم.
نصيحة لها يا شيخ.
هذه نصيحتي لها، أن تهجر هؤلاء المغرويات، فإن لقيتهن لقاء عابرا سلمت عليهن بحكم الصداقة القديمة، لكن لا تتنازل عن شيء من السلفية ولا تجادلهن. نعم. أما المخالطة فهذه يخشى عليها منها، يخشى عليها من المخالطة. نعم. الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. نحن إخوة سلفيون نعيش في إسبانيا، عندما تقع لأحدنا مشكلة مثلا يظلمه صاحب العمل المسؤول، ولكي يأخذ حقه يضطر لرفع دعوة به إلى المحاكم الكافرة، فما حكم التحاكم إلى هذه الأنظمة الكافرة؟
هذه ضرورة، لابد له من أخذ حقه. فإذا لم توجد محاكم مسلمة وإنما الموجود محاكم كافرة وعندها قوانين لإعطاء صاحب الحق حقه، يطلب حقه، وتكون هذه ضرورة، لأنه لم يستنكف عن حكم مسلم، لا يوجد إلا الحكم الكافر، والحكم الكافر هذا يتضمن مواد منها أخذ صاحب الحق حقه ممن بخشه وظلمه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. امرأة طلقها زوجها وبعد خروجها من العدة قام أهلها بالسعي في الإصلاح بينها وبين مطلقها، فنادوا بعض أقارب الرجل وأولموا واتفقوا على أن ترجع ابنتهم إلى ابنهم بدون أن يكون عقد أو صداق، علما أن المرأة لا تعلم بهذا الاتفاق. فلما بلغها الخبر رفضت أن ترجع لهذا الرجل، فما حكم هذا الاتفاق؟ وهل على المرأة إثم في رفضها؟
ما فعلته هو الصواب، وهو الفرض عليها، لأنها صارت أجنبية منه بنهاية العدة. وما فعله أهلها وأهل الزوج هو من الظلم والباطل. فإن كان جرى عقد فالعقد باطل فاسد ملغي، وإن لم يجري عقد وإنما مجرد اتفاق، يعني بحيث يعرض المرء على المرأة، يعرض الأمر عليها لتوافق، فلا بأس. لكن إذا اتفقوا على أن هذا رجوع واجب فاتفاقهم غير صحيح ساقط. وهنا ينظر هل الطلاق بائن أو رجعي، فإن كان الطلاق مرة أو مرتين صح رجوعهما إلى بعضهما بعقد جديد ومهر جديد، وإن كان بائنا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويصيب منها، ينال منها، يأتيها، يجامعها. نعم. ثم بعد ذلك إن طلقها من تلقاء نفسه طواعية ترجع إلى الزوج الأول، وإن لم يطلقها تبقى مع هذا الثاني، فلعل الثاني يكون خير لها من الأول. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لي مبلغ من المال وقبل أن يحول علي الحول بخمسة عشر يوما أخرجت قدرا منه يفوق قدر الزكاة، فهل يحسب هذا من الزكاة أم لا بد أن يؤديها مرة أخرى حين يحول الحول؟
هنا سؤال، هل كان ينوي الزكاة؟ فإن كان ينوي الزكاة فهذا تعجيل لمصلحة رآها، فقد أدى ما عليه إن شاء الله تعالى. وأما إن كان لا يريد الزكاة وإنما أخرج صدقة أو هبة فلا بد من إخراج الزكاة في وقتها، وهو حولان الحول.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. امرأة تحفظ ما تيسر من كتاب الله، تقام في بلدها مباريات لاختيار حفاظ ومجودين للقرآن، وهذه المباريات يحضرها مشايخ مختصون في علم التجويد والقراءات، علما أنه توجد في المكان كاميرات للتصوير، فهل يجوز لها المشاركة في هذه المباريات؟
أنا لا أرى لها، لا أرى لها المشاركة، لأنهم هم يتفننون فيلزمون بتحسين الصوت، وهذا فيه خضوع من المرأة بالقول. والأمر الثاني ما ذكر في السؤال، وهو وجود كاميرات التصوير التي تنقل صورة المرأة القارئة. نعم لو وجد نساء يقمنا بإجراء المسابقات والمباريات ويخترنا المبرزة في حفظ القرآن الكريم لتدريسها بنات المسلمات، أرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله.
ولو مع وجود الكاميرات؟
لا، الكاميرات لا، يعني قصدي مجلس خاص تحكمه نسوة حافظات مبرزات لا يختلطن بالرجال ولا تظهر صورهن. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقال أنه على من حضر الميت أن يلين مفاصله لكي لا تتصلب، ويضع على بطنه شيئا حتى لا ينتفخ، فهل في هذا الفعل أي محظور؟
هذا يذكره بعض الفقهاء. نعم، فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. جاء في أحكام الجنائز وبدعها أن الميت ولو كان كافرا يجب دفنه، واحتج المؤلف رحمه الله بدفن النبي صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش يوم بدر، ثم وقفت على كلام مفاده أنه لا يجوز دفن الكافر، واستدل قائله أنه نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم، فالدفن من باب أولى، فهل في هذه المسألة خلاف؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن قتلى بدر رمى في قليب كما ترمى الكلاب، فالميت لا بد من دفنه مسلما أو كافرا، لكن المسلم يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه أهله، أما الكافر فيأخذه الكفار، يأخذه الكفار ويدفنه حيث شاءوا. فإذا ابتلي المسلمون بكافر مات بينهم فعليهم السعي لتسليمه لأهله، وإن لم يوجد أهل ولم يعرف له أو لم يعرف له أهل فإنهم يدفنونه في مكان بعيد مواراة لجيفته.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. ما هي صفة رجم الثيب الزاني؟
لا أعلم، يعني يضرب بالحجارة حتى يموت. لكن المرأة تلف في ثيابه حتى لا تتكشف.
الحجارة كبيرة يا شيخ صغيرة؟
حجارة الحدث القوية الموجعة، حجارة الحدث التي يقصد بها الضرب. نعم.
وقول بعض الصحابة أنهم يعني ضربوا في الرجم حتى انشق رأسه، هذا
هو يضرب على أي يضرب؟ قد تأتي الحجارة في عينه، في رأسه، في أنفه، في فمه، يضرب حتى يموت. نعم يعني بدون تحديد موضع معين.
لا شيخ قولهم هذا هل يؤخذ منه أن الحجارة كبيرة؟
حجارة يعني فاعلة مؤثرة. نعم حجارة مؤثرة يعني تملأ اليد لعلها التي تملأ اليد حتى تكون موجعة مؤثرة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لهم يعبر عن الوجوب أم أن كلاهما جائز كما نص بعض أهل العلم؟ وفي أي جهة يكون اللحد؟
اللحد هو انحراف عن سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم هو معروف. والشق كالبئر. نعم فهذا فمن خصائص المسلمين اللحد، فإذا لم يمكن شقوا. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليه.
وإياكم.
في بلدنا كثرت حفلات الزفاف التي لا تخلو من الغناء وآلات التصوير، ولكننا لا نستجيب لهذه الدعوة ولو كانت لأقرب قريب، فقد أصبح هؤلاء الأقارب يقومون باستدعائنا بمعزل عن الآخرين بيوم قبل انطلاق المعازف والتصوير ليسلموا من إنكارنا عليهم، إما بعدم الحضور أو بالحضور مع الإنكار، فهل نستجيب للدعوة في هذه الحالة علما أننا نخشى أن تصبح هذه الطريقة هي ديدنهم وبالتالي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فنرجو من شيخنا الفاضل توجيه نصيحة تكون عونا لنا في أمرنا هذا.
فإني أوصي أبنائي من المسلمين والمسلمات إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليعلموا أن المعاصي سبب في زوال النعم وحلول النقم، والاكتفاء بالسنة في الأمور العامة وفي العروسات خاصة هو نعمة على العبد وسبب في سعادته في دنياه وآخرته، لأنه يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وليحذروا تقليد غيرهم من الكفار ومن فساق المسلمين الذين أولعوا بتقليد الكفار. بقي أمر وهو أن كثيرا من الناس يبتلى بلوى تتعلق برقبته وتحيط بها إحاطة القلادة بالعنق، وهو أنه لا مفر له من إجابة دعوة من دعا. ففي هذه الحال الحق أحق أن يتبع، والله أحق أن يخشى. فمن دعي إلى وليمة فيها منكرات من العزف والغنى وغيره، فإن كان قادرا على إنكار المنكر والصدع بالحق ويغلب على ظنه أو يتيقن أن الناس يستجيبون له ويكفون عما يريدون من المنكرات فليحذر. وإجابة الدعوة متعينة عليه. ومن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يستجاب له بل يزداد أهل الحفل عليه سخرية واستهزاء وهمزا وغمزا فلا يجب. نعم إذا كان هناك وقت ليس فيه هذه المنكرات، أوقات معينة، فأرى أنه لا مانع من إجابته من دعا. وإذا ابتلي فظن أن الأمر خال من المنكرات ثم فوجئ بها، فإن استطاع أن يخرج خرج، وإن لم يستطع كان في معزل وبقي عليه الإنكار بالقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكون قومكم يدعونكم قبل الوليمة بيوم أو يومين، والعلة كما ذكرتم، فالأمر فيما يبدو لي فيه ساعة، فمن أجابهم لا تثريب عليه، ومن تركهم وكف عنهم لنفس العلة كذلك أرى أنه لا تثريب عليه. نعم. وأرى أن صنيعه له حظ كبير من النظر، والله أعلم.
الشيخ هم يستعملون هذه الطريقة حتى يعني لا ينكروا عليهم، وكان يدعونهم قبل
هنا يتقوى مثل ما قلت لك، يعني هذا له حظ من النظر، وأنا الحقيقة أميل إلى هذا أنهم لا يجابون لا في هذا الوقت ولا وقت الانفلات وهو الطرب والعزف وغير ذلك، لا يجابون. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. امرأة تعمل منظفة في شركة، كل معاملاتها ربوية محضة، فما حكم أجرتها مع العلم أنها تجد حرجا في نفسها من العمل في هذه الشركة الربوية؟
أقول لها: يا بنتي عليك بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك. فإن كان كل كسب الشركة وكل تأسيسها وأموالها من الربا المحض فلا تعملي فيها، وإن كانت أموالها مختلطة ولم يتميز الحلال من الحرام فلا بأس. نعم. فلا بأس عليك حتى يهيئ الله لك المخرج.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة كأم الزوجة وجدتها وكالجمع بين المرأة وأختها وعمتها؟
نعم، لحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب،
يعني
الرضاعة تنشر الحرمة إذا كانت 5 رضاعات وفي الحولين.
وما رأيكم في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أنه لا يحرم الجمع بين المرأة وأختها.
أنا لا أرى هذا، بل أرى عموم قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين عام، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فامرأة زوجة لا يجمع بينها وبين عمتها، ولا بينها وبين خالتها من الرضاعة، ولا بينها وبين أختها. نعم، لأن القاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه قاعدة مضطردة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم.
ما حكم استخدام الكحول على الجروح، وحكم العطور التي تحتوي نسبة من الكحول؟
أما العطور فلا أراها، لأنه لما حرمت الخمر أراق الصحابة رضي الله عنهم ما لديهم منها في أزقة المدينة، وفي الحديث كل مسكر حرام، يعني يحرم شرابه ويحرم استعماله. أما التداوي بها فإذا لم يجد علاجا لمرضه إلا هي أو ما خلطت به أو ما خلط بها وقرر ذلك الطبيب المسلم الموثوق فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
هل هناك نسبة معينة يا شيخ؟
لا، ليست هناك نسبة معينة فيما يبدو لي، وإنما هذا راجع إلى نظر الطبيب تقدير وتقديره.
لا، النسبة يا شيخ في استعمال يعني الطيب وغير العطور نسبة معينة؟
أبدا، أنا لا أرى نسبة معينة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. الرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين، الأول أن يكون في أصل العبادة، والثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، وهذا الثاني ينقسم إلى قسمين، نرجو التفصيل في هذين القسمين.
يعني العبادات منها ما ينقسم ويتجزأ، فالجزء الذي طرأ فيه الرياء يفسده، وما قبله فلا يضر. مثال ذلكم لو أن شخصا أراد أن يتصدق بألف، فلما أخرج بعضها سليما من الرياء فهذا صحيح، وما طرأ عليه الرياء بعد يعني في البقية فالرياء يبطله. وعلى المسلم أن يلازم الاستغفار والتوبة وكثرة التعوذ من همزات الشياطين، كما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وقل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك إن يحضرون. وكذلك الدعاء، وحديثه صحيح بمجموع طرقه كما ذكره الألباني رحمه الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. القسم الثاني ما لا يقبل التجزئة كالصلاة، فالصلاة لا تقبل التجزئة كلها واحد، فمن صلى الظهر فأدى ركعتين سليمتين ثم طرأ عليه الرياء وتملكه في الركعتين الأخيرتين بطلت الصلاة. نعم، إلا إذا دافع وقدر على ذلك. نعم،
بالنسبة ما يلحق بالصلاة كالوضوء إذا طرأ عليه
كذلك. نعم، يعني المهم القاعدة أن العبادة لا تقبل التجزئة، لكن على المسلم أن يدافع الرياء. نعم، فإذا دفعه لا يضره إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. ما رأيكم في قول علي حسن الحلبي في أسامة بن لادن؟ قال أسامة بن لادن رجل صاحب مال وعنده غير دينية، وإلا ليس بطالب علم، فما وجد نفسه إلا في وسائل الإعلام وعلى ألسنة الناس، ويحاط بمجموعة من الحزبيين والتكفيريين وما أشبه هؤلاء، لكن ظننا به أنه مخلص، وإن كنا لا نوافقه في بعض الأمور.
هو منهج علي دائما المراوغات والمهادنات، أما أهل السنة من أهل العلم يرون الرجل خارجي وليس عندهم هذه المراوغات. والإخلاص يعني الإخلاص لا يسوغ العمل، العمل فيه لا بد مع الإخلاص من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإخلاص بين الإنسان وربه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بعض الإخوة يستمع لأشرقة واعظ يدعى صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود المصري، فهل تعلمون أن الرجل صاحب سنة أم لا؟ أثابكم الله.
نصيحتي لكل من يحب الخير أن يطلب من عرف بالرسوخ في العلم وصحة المعتقد والمنهج، ولا يتتبعون ما ينزل في الساحة من أشرطة أو كتب لا يعرف أهلها. وقد جرت عادة كثير من المبتدعة أنه يستجلب الناس بكلام جيد مبني على الكتاب والسنة، فإذا تمكن منهم لوى عطف وانحرف بهم، فهذه السياسة يعمدون إليها لربط الناس بهم، فإذا اطمأنوا إلى ثقة الناس بهم صاروا ينفثون من سموم البدع والهوى. فنصيحتي أن يلزموا من عرف بالسنة وعرف بالذب عنها وعن أهلها وعرف أيضا بالرسوخ في العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.